المتطهرين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد ذكر التقريب السابع لإثبات دلالة آية النبأ على حجية خبر الحادث، يعني على المفهوم، وقلنا بأن هذا التقريب مركب من عدة قرائن، ثلاث قرائن، يمكن أن يفي مجموعها بإثبات المفهوم، بل لعل كل قرينة بمفردها تفي بذلك. القرينة الأولى التمسك بمناسبة الحكم والموضوع، وهذا قد لا أكرر. القرينة الثانية إن الوصف وإن لم يكن له مفهوم كما هو المشهور بين الأصوليين، ولكن هناك بعض الحالات يمكن أن يستفاد فيها المفهوم من الوصف، كما إذا ورد الوصف في قانون عام. عليكم السلام ورحمة الله. يحدد خط العمل لجميع الناس وعلى مدى الزمن، إنه في مثل هذه الحالة يمكن أن يستفاد المفهوم. فلو قيل مثلا إن كل وصفة مصحوب من الطفل الصغير لا يسمح لأي صيدلية دفع الدواء على طفله، يفهم من ذلك أن الوصف المصحوب من غير الطفل الصغير يقدم الدواء، يسمح بتقديم الدواء على طفلها. من أي شخص كان، ما دامت لم تكن من الصحيح. وهنا كذلك في الآية الكريمة، إن الآية تريد أن تحدد لجميع الناس وإلى يوم القيامة، الخط الذي ينبغي السير عليه. إن ورود الوصف في هذا المجال يكسبه ويمنحه المفهومين. ولو باعتبار هذه القرينة، هذا القرينة الخاصة، أي قرينة ورود كقانون كلي ولجميع الناس وإلى يوم القيامة، ولو أردنا افتراض أن الآية الكريمة ساكتة عن حالات مجيء الخبر من غير الفاعل، كان ذلك خلف كونها في صدد تحديد خط العمل على مدى الزمن. ومن غريب ما تردد في كلمات كثير من الأصوليين الدعوة القائلة بأن وصف الفاسق لعله ذكر لا لاختصاص الحكم به بل للتنبيه على فسق الوليد. وأن هذا رجل فاسق كيف تأخذون بخبره؟ إن هذه الدعوة بعيدة باعتبار أن التنبيه على فسق شخص لا يتناسب وكون الآية في صدد بيان قانون عام لجميع الناس وإلى يوم القيامة. إن مثل هذا الاحتمال وجيه في الأحكام الخاصة ذات المجال الضيق، وليس في مثل مضمون الآية. على أي هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة إن الآية عللت وجوب التبين بخوف الندم، ومشهور الأصوليين استفاد من هذا التعليل أن عدم الحجية لا يختص بال خبر الفاسق، بل يعم خبر العادل.
لأن خبر العادل ما دام لا يفيد العلم فخوف الندم فيه ثابت، ولكننا نرى أن القضية على العكس تماما، فالتعليل بخوف الندم قرين مؤكد لاختصاص وجوب التبين بالفاسق، باعتبار أن خبر العادل ما دامت السيرة قد جرت على الأخذ به فلا يكون الإنسان نادما ولا يتحقق منه الندم لو سلكه وأخذ به، فإن العاقل يندم لو أخذ بطريق غير عقلائي ولا يسلكه العقلاء، أما إذا سلك ما يسلكه العقلاء فلا يتحقق منه الندم. ولماذا يندم؟ ولو فرض أن شخصا ندم بعد سلوكه الطريق العقلاء لعاتبه بقية العقلاء ولقالوا له أنت قد عملت بوظيفتك فلماذا تتأسف ولماذا تندم ولماذا تتألم؟ أجل قد يستعمل الندم أحيانا بمعنى التأسف على عدم الوصول للواقع وعدم إصابة الواقع وعدم تحقيق الواقع، هذا صحيح. قد يستعمل الندم أحيانا في هذا المجال، ولكن هذا لا يختص بسلوك خبر العادل وأمثاله، بل يعم حالات سلوك العلم أيضا والقهر. فلو فرض أن شخصا عمل على طبق قطعه ولكنه لم يصب الواقع، لم يصب الواقع لكونه جهلا مركبا مثلا، قد يندم حيث لم يصل إلى الواقع. إذا
الندم بمعنى التأسف على عدم الوصول للواقع يعم حالات سلوك القطع أيضا. وهل يحتمل أن يقال القطع غير حجة ما دام فيه احتمال الندم؟ بهذا المعنى والندم بمعنى التأسف على عدم سلوك الطريق العقلائي لا يشمل خبر العاد إن قلت إن الآية عللت بالجهالة ولم تعلل بالندم والجهالة تعني عدم العلم والمعنى بناء على هذا أن تصيبوا قوما بسبب سلوككم غير العلم ومعه يثبت عدم حجية خبر العاد حيث لا يفيد علم. قلت إن الآية لم تعلل بالجهالة المجردة عن الندم وإنما عللت بالجهالة التي تجر إلى الندم حيث قال فتصبح على ما فعلتم نادمين والجهالة التي تجر إلى الندم تختص بحالة اتباعي الطريق الذي لا يسلكه العقلاء أما الطريق الظن المسلوك من قبل العقلاء فلا ندم على أخذ به إن قلت سلمنا أن الندم يختص بحالات اتباع الطريق غير العقلاء. ولكن أقصى ما يستفاد من التعليل الشمولية للحاظ دائرة التعليل، ولا يستفاد الشمولية في غير دائرة التعليل. فلو قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض، فأقصى ما يستفاد أن كل ما كان فردا من أفراد الحامض فلا يجوز أكله ولا يستفاد أن كل فرد من أفراد غير الحامض يجوز أكله. ها ما يأثر هذا سمير. من غير الحامض يجوز أكله، لا يستفاد ذلك. فلا يمكن أن يفهم أن السكر يجوز مثلا شنو أكله، يستفاد ذلك. الأقصى ما يستفاد حامض ما يجوز، وكل فرد من الحامض ما يجوز أكله. أما غير الحامض يجوز أكله بجميع أفراده، هذا لا يشكل. وفي مقامنا يقال ذلك، إن التعليل بالندم أقصى ما يستفاد منه أن كل ما فيه احتمال الندامة فلا يجوز سلوكه ولا يستفاد أن كل ما ليس فيه ندامة والذي منه خبر العادة يجوز سلوكه. هكذا قد يقال، إن قلت هكذا قلت هذا الكلام وجيه، ولكن لا يتم في خصوص مقامنا، فلمقامنا خصوصية يمكن أن يستفاد من خلالها الشمولية بلحاظ غير دائرة التعليل، بلحاظ غير دائرة التعليل.
وتلك الخصوصية هي أن الآية عللت بخوف الندم ومثل هذه العلة هي أوسع علة يمكن تصورها فلئن كانت هناك علة تقتضي عدم جواز الآخر فليست هي إلا خوف الندم لا أكثر فإذا فرضنا أن لا خوف من هذه الناحية خوف الندم ما موجود فلا يحتمل وجود علة أخرى تمنع من الأخذ وهل يحتمل عدم جواز الأخذ بالطريق الخاص مع عدم وجود ندم في الأخذ به كلا إن ذلك غير محتمل وهذا بخلافه في مثال الحامر فإنه لا يمكن أن يستفاد جواز تناول جميع أفراد غير الحام إذ لعل الحلو حلاوة حلاوة أو الحلو بنفسه وبنفسها كيف شلون تكتب حلو بنفسه حلاوة بنفسه علة مانعة كالعمود هذا محتمل فلذلك ما يمكن أن يستفاد المفهوم في غير دائرة تعليل تكرار هذا بعد الذي قاعد أقول وهذا بخلاف في الآية الكريمة فإن العلة هي خوف الندى فإذا لم يكن هناك خوف الندى فأي علة حينئذ تقتضي عدم جواز لآخر هذه أيها الإخوة الأعزاء قرائن ثلاث يمكن على طبقها استفادة المفهوم من الآية الكريمة ولكن هناك اعتراضات على المفهوم كثيرة نشير إلى بعضها إن شاء الله فيما يأتي تحت عنوان اعتراضات على الاستدلال بآية فبحثنا يوم السبت هذا راح يصير اعتراضات على الاستدلال بآية النبأ إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.